حادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تكشف عن معدات وأسلحة متطورة وتحذر من أن ردها سيكون حازما على أي عدوان. مجلس الوزراء السعودي يعلن تطلع الرياض إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع طهران. حماس تؤكد عدم وجود حل أمني وسياسي بالضفة الغربية إلا برحيل الاحتلال عن فلسطين. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الصناعات الدفاعية والنووية حققت أكبر قدر من التقدم رغم فرض أشد إجراءات الحظر عليها، مؤكدا أن الصناعة الدفاعية تدعم القوات المسلحة في ضمان أمن واقتدار البلاد. وفي كلمة بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية قال رئيسي إن إيران تسعى للتعاطي مع دول العالم، ولكن قواتنا المسلحة المقتدرة ستقطع اليد التي تمتد للتعرض والاعتداء على البلاد. وبهذه المناسبة تمت إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة مهاجر 10 المجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، فيما تسلمت القوات المسلحة صواريخ الرمشهر والحاج قاسم البالستية التكتيكية وضمتها لحرس الثورة. حول إزاحة إيران الستار عن قدرات دفاعية وعسكرية حديثة نستمع إلى التقرير التالي.
مهاجر 10 أحدث ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة. أزاحت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عنها مع جملة من الإنجازات التي حققتها سواعد القوات المسلحة الإيرانية. الطائرة المسيرة الجديدة يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، ويصل مدى تحليقها إلى ارتفاع 7000 متر، كما تبلغ السرعة القصوى 210 كيلومترات في الساعة، وهي قادرة على حمل 300 كيلوغرام من مختلف أنواع الذخيرة والقنابل، ومزودة أيضا بمنظومة الحرب الإلكترونية. قنبلة أرمان واحد الموجهة هي الإنجاز الآخر الذي أزاحت إيران الستار عنها، وهي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة بنظام التوجيه GPS-INS، ويبلغ نطاق تشغيلها 20 كيلومترا، فيما يبلغ وزنها 35 كيلوغراما، وتستخدمها أنواع الطائرات المسيرة العملياتية. صاروخ كروز سينا هو إنجاز آخر أزاحت إيران الستار عنه، حيث يحتوي على محرك كهربائي، ونوع رأسه الحربي هو شظايا AFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، ويبلغ مداه 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات. صاروخ ألماس 2 والذي تم تصميمه وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست على خط النار المباشر، وكذلك صاروخ ألماس 3 الذي يعد جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شارك في معرض منجزات القوات البحرية الإيرانية أصدر أمرا ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية خرم شهر والحاج قاسم على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، معربا عن تقديره لما حققته هذه القوات من إنجازات كبيرة.
أكد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن المنظومات الرادارية والصاروخية لقواته ترصد أبسط تحركات الأعداء في أنحاء البلاد بسيطرة تامة وستجابهها برد حازم إذا لزم الأمر. وقال العميد صباحي فرد أن قوات الدفاع الجوي الإيرانية باتت مجهزة بأنواع المنظومات الصاروخية، ومن المستبعد جدا أن يستطيع أي هدف الاقتراب من حدودنا الجوية دون أن يكون في دائرة رصد وإصابة شبكة الدفاعات الجوية الإيرانية. وشدد على أن قوات الدفاع الجوي الذكية هي في خط الدفاع الأول عن الأجواء الإيرانية. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران استطاعت أن تحول الضغوط والحظر عليها إلى فرص مواتية للازدهار، معلنا استعدادها لمشاركة تجاربها وإنجازاتها التقنية مع الجزائر. ولدى استقباله رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، اعتبر رئيسي زيارة الأخير إلى طهران منعطفا في سير العلاقات الآخذة بالنمو بين البلدين، مثمنا مواقف الجزائر حيال مصالح العالم الإسلامي ودورها في الكشف عن حقيقة الكيان الصهيوني وسياساته الإجرامية. بدوره وصف بوغالي إيران بقوة محورية تنطلق من حضارة وثقافة عريقة، مؤكدا أن تعاظم اقتدار الجمهورية الإسلامية سيؤدي إلى تعزيز قدرات العالم الإسلامي. أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الرياض تتطلع لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان تحدث عن خطوات تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض ومباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، معبرا عن رغبته بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان زار الرياض الخميس الماضي على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة نظيره السعودي في أول زيارة منذ اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولاية في اتصال هاتفي مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. بدوره أشاد النخالة بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن شباب المقاومة لديهم الشجاعة والقدرة على الرد وتصعيد العمل المقاوم بكل عزم وإصرار. وقال النخالة أن تهديدات قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه البواسل، مشددا على أن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني سيقابل الحصار والإغلاق والاستيطان بالصمود والمقاومة، مؤكدا عدم وجود حل سياسي وأمني بالضفة إلا برحيل الاحتلال عن فلسطين. وفي معرض رده حول العمليات والتطورات الجارية في الضفة، قال هنية إن ما يسمى بالحل الأمني القائم على استراتيجية القتل والاغتيالات واستباحة الضفة ولن يجدي نفعا مع شعبنا العصي على الكسر والعنيد في وجه المحتل. وأضاف أن توسيع رقعة الاستهداف الذي يهدد به قادة الكيان سيسهم في توسيع رقعة المواجهة وتصعيدها. شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الفتى عثمان عاطف أبو خرج الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق نعت سرايا القدس الشهيد وقالت إنه كان أحد مقاتلي وحدة الردع فيها، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى وقودا لاستمرار نهج المقاومة. من جهة أخرى زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ألقى القبض على المشتبه فيهما بتنفيذ عملية الخليل يوم أمس قرب مستوطنة كريات أربع، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة. حول تشيع أهالي بلدة الزبابدة جنوب جنين جثمان الشهيد الفتى عثمان أبو خرج نستمع إلى التقرير التالي.
تتبدل الأدوار في فلسطين. الأم تحمل نعش ابنها الشهيد بعد أن سلمت بأن رصاصة اخترقت رأسه الذي حمل على مدار 17 عاما قضايا أصغر من طموحه في نيل الشهادة وأكبر من أحلامه في أن يكبر.
أن المقاومة حاضرة وأن شعبنا الفلسطيني لا زال يقدم الدماء وأن هذه الدماء لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه طريق الجهاد والمقاومة وأن هذه الدماء توحدنا وترص صفوفنا في مواجهة هذا المحتل. الكل هنا في بلدة الزابدة تحت مظلة الشهيد موحدون مؤكدين على طهر خيار الشهيد ودماؤه وأنها ستكون وقود إن شاء الله لتحرير الأرض وصون العرض وإقامة الفرد إن شاء الله.
في هذه البلاد يسمي الناس أبناءهم تيمنا بأقاربهم الشهداء والأسرى فيصير الطفل شابا وقبل أن يصير في عمر قريبه يرتقي شهيدا. الحكاية إذن مستمرة، لن يتوقف نزيف الدم في هذه الأرض ما دام كيان الاحتلال لا يستثني أحدا من نيران بندقيته.
أخوي الأسير قبل 21 سنة قائد كتائب شهداء الأقصى كان مطارد نبذ من عدة عمليات اغتيالات بعد ما ألقت القوات الاحتلال القبض عليه. الله أرزقني بمولود، فمن أول ما أرزقني إياه قلت لهم هذا عثمان وسميته عثمان، وبعد ما كبر عثمان طلع أعند من عثمان والكل البلد بتعرف، يعني عمره ما أعطى للجيش ظهره ولا خاف منهم. حتى كان بالدار يضحك علي لأنهم أجوا الدار قبل كم من يوم كلبوا الدار عندي وهتبتشوها، باك يضحك علي كل يوم بتخاف من هذول السقايط هذول الأنذال هذول بيخوفوا.
هذا مكان ارتقاء الشهيد، رسم الناس حول دمه خريطة فلسطين علىها تغطي شلالات دماء المستمرة. الشهداء في هذه البلاد يشيعون من كل الأعمار وبكافة أشكال المقاومة، من يحمل السلاح ومن لا يحمله، من يرمي الحجر ومن يستيقظ إلى عمله صباحا، ومن جنين شمالا حتى غزة جنوبا.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة النيجر في جميع أنشطته ويرفض بشدة أي تدخل أجنبي. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع ومنظمات إنسانية تؤكد وفاة مئات الأطفال جوعاً. قادة دول مجموعة بريكس يناقشون في جنوب أفريقيا إنشاء وحدة حساب بديلة عن الدولار. وإلى التفاصيل. أفاد مصدر أمني عراقي باستمرار هبوط طائرات الشحن الأمريكية العملاقة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار، وقال المصدر إن استمرار هبوط طائرات الشحن إلى قاعدة عين الأسد يأتي ضمن استعدادات القوات الأمريكية لشن عملية عسكرية متوقعة داخل العمق السوري، مبينا أن قوات أمريكية تحركت باتجاه قاعدة التنف السوري تزامنا مع وصول أرتال تنقل معدات حربية من المحافظات الشمالية. وكشف القيادي السابق بصحوة الأنبار محمد الدليمي عن صدور توجيهات أمريكية لخلايا داعش الإرهابية بالتزامن مع تحركات عسكرية في المنطقة. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
يواصل وزير الخارجية التركي مباحثاته مع المسؤولين العراقيين في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية فؤاد حسين، فيما كشفت مصادر مطلعة عن فشل وزيري النفط العراقي والتركي في مفاوضاتهما بأنقرة بالتوصل لاتفاق على تصدير النفط من منطقة كردستان، واتفق على إجراء مزيد من المباحثات بالمستقبل. والتقى وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق اليوم الثلاثاء وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وقالت وزارة النفط العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك. على صعيد الأزمة المائية التي سببها انخفاض الواردات المائية من تركيا، أكد عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق الصالح الثلاثاء أهمية الانتباه لخطورة الجفاف وتأثيره السلبي على حياة الملايين من العراقيين خاصة في جنوب البلاد، مشيرا إلى أن العراق لديه ثلاث أوراق مهمة لضمان أمنه المائي. واعتبر الصالحي أن هم الأوراق الملف الاقتصادي في ظل وجود تجارة مع تركيا تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى المنتديات الدولية ومنها الأمم المتحدة التي يمكن من خلالها الضغط لاستحصال حقوق العراق المائية في الأنهر المشتركة وفق القوانين والاتفاقات الدولية. على صعيد ثاني، تفقد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق يرافقه محافظ ديالى مثنى التميمي منفذ المنذرية الحدودي وما يقابله في الجانب الإيراني معبر مهران، فيما أعلن المدير العام لمنظمة أطفاء الحرائق في محافظة إيلام نصرة الله لطفي مرابطة 100 رجل أطفاء من 4 محافظات إيرانية في معبر مهران لتأمين سلامة الزائرين خلال زيارة 40. إلى ذلك أعلن محافظ النجف الأشرف اليوم الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة 10 أيام بمناسبة ذكرى حلول زيارة 40، وتبدأ العطلة من 25 من آب الجاري. الاستعدادات تجري على قدم وساق في البلدين وفي المدن المقدسة، بدأت عشرات الآلاف من الزائرين ومئات المواكب حضورها لهذا الموسم العباد المليوني. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
نظم أهالي الجولان السوري المحتل وقفة احتجاجية في منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة، تأكيدا على رفضهم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية على أراضيهم. إلى ذلك تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري منتصف ليلة أمس لأهداف إسرائيلية معادية في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي. وقال التلفزيون السوري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى أن العدوان أدى إلى جرح عسكري ووقوع خسائر مادية. تشهد النيجر حالة تأهب قصوى بعد رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس خطة المجلس العسكري الحاكم في البلاد بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات. وفي مقرر الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة النيجر بجميع أنشطته فورا، أعلن رفضه بشدة أي تدخل أجنبي بشؤون القارة الأفريقية، داعيا أعضائه والمجتمع الدولي للامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يمنح شرعية لنظام في النيجر. وكانت الجزائر أعلنت رفضها إعطاء ترخيص لفرنسا لعبور أجوائها لتنفيذ هجوم على النيجر، مما اضطر باريس لتقديم طلب مماثل للرباط والحصول على موافقتها حول الإجراءات الاستثنائية في النيجر تحسبا لهجوم عسكري. نستمع إلى التقرير التالي.
تأهب وإجراءات استثنائية في النيجر استعدادا لهجوم عسكري وشيك بعد رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس اقتراحا من المجلس العسكري الحاكم في نيامي بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، وتأكيدها أن خيار التدخل العسكري ما زال مطروحا. وزير الصحة النيجري غربة حكيمي عقد اجتماعا طارئا مع مدير المستشفيات لبحث تفعيل خطة استعلاجية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به منظمة إكواس، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. إجراء يأتي وسط مخاوف من احتمال اندلاع حرب وشيكة بين العسكر وإكواس، التي أعلنت سابقا أن موعد التدخل العسكري اتخذ دون أن تكشف عنه، فيما شددت على تهديدها باستخدام القوة كملاذ أخير لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المعزول منذ 26 من الشهر الماضي. وبعد انتهاء الزيارة التي قام بها الأحد وفد من إكواس إلى النيجر من دون نتائج ورفضه الخطة الانتقالية التي قدمها المجلس العسكري، رأى مفوض التكتل الإفريقي عبد الفتاح موسى أن حديث قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني عن فترة انتقالية لمدة 3 سنوات محاولة لكسب الوقت، وقال إن نتيجة المناقشات غير الرسمية الجارية ستحدد ما إذا كانت إكواس سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر، محذرا في الوقت نفسه من أن التكتل سيستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدرك أن قادة الانقلاب يتلاعبون به. تهديدات تحظى برفض قوى ودول إقليمية. الجزائر جددت تأكيدها عدم استخدام القوة، وقالت إنها رفضت طلبا فرنسيا بعبور الأجواء الجوية للبلاد من أجل الهجوم على النيجر، بحسب الإذاعة الجزائرية التي نقلت عن مصادر قولها إن التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة. وبحسب المصادر فقد منح المغرب الترخيص اللازم للطائرات العسكرية الفرنسية لعبور أجوائه نحو النيجر بعد الرفض الجزائري، في حين ذكرت مصادر أن مطارات دول غرب أفريقيا تشهد استعدادات عسكرية.
تجددت الاشتباكات المسلحة لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في مواجهات يعتبرها المراقبون الأعنف بين الطرفين منذ اندلاع النزاع، وترافق ذلك مع تحليق متواصل لطائرات الجيش مع أصوات المضادات الجوية التابعة لقوات الدعم السريع، كما شهدت أعمدة الدخان تتصاعد في مناطق الاشتباك. إنسانيا، أفادت منظمة أنقذ الأطفال غير الحكومية أن ما لا يقل عن 500 طفل وربما مئات آخرين ماتوا جوعا في السودان خلال 4 أشهر من الحرب، في حين كان من الممكن تجنب ذلك تماما. حول استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة دخلها الصراع في السودان، فقد انتقلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى داخل أسوار مقر سلاح المدرعات ومناطق التماس القريبة من أحد أهم الحصون الاستراتيجية للجيش جنوبي الخرطوم. وقالت القوات المسلحة السودانية إنها تمكنت من تكبيد قوات الردع خسائر ضخمة تضمنت مئات القتلى والجرحى وتدمير 5 مدرعات ودبابة وعدد كبير من العربات القتالية في محيط سلاح المدرعات. ويتحصن داخل مقر السلاح كبار ضباط الجيش، ما يجعل السيطرة عليه أهمية كبيرة لقوات الردع السريع. فقد أكدت المصادر العسكرية أن قواتها عبرت السور الشرقية لسلاح المدرعات والمطل على عدد من الأحياء السكنية بعد تغطية من قناصين في أعلى المباني المتاخمة للسلاح، لكن تم التعامل معها بسرعة، وأن جميع الذين حاولوا العبور إلى الداخل قد قتلوا. سلاح المدرعات يقع في جنوب العاصمة الخرطوم، ويحده من المنطقة الغربية حي الشجرة الذي يضم أيضا سلاح الذخيرة، وإلى الجنوب أحياء الحماد، ومن الشرق حي جبرة الذي كان يضم قبل الحرب أحياء ومباني كاملة لأسر قادة الدعم السريع. إنسانيا، لا يزال الوضع يتدهور في السودان، فقد توفي 500 طفل بسبب الجوع في البلاد منذ بداية الحرب، بينهم 24 طفلا في دار للأيتام تديرها الحكومة في العاصمة الخرطوم. وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن 31,000 طفل بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية والأمراض المرتبطة به. وأجبرت الحرب المؤسسة الخيرية على إغلاق 57 مركزا تابعا لها في السودان.
قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تمديد حبس 6 معارضين لمدة 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة بعد أن قضوا 6 أشهر في السجن. من جهة أخرى، تظاهر عشرات القضاة وناشطي المجتمع المدني أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف شمال غرب تونس اعتراضا على مثول رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. ولا يتمتع الحمادي حصانة بعد أن سحبها منه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي نصبه الرئيس التونسي تمهيدا لملاحقته قضائيا. انطلقت قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في حين اكتفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة عبر الفيديو. وقال بوتين أن التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها، معلنا الاستعداد للعودة إلى اتفاق الحبوب إذا تم الوفاء بالالتزامات تجاه بلاده. بدوره، قال الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا أن بنك التنمية الخاص بالمجموعة منصة مهمة للدول النامية. هذا ويناقش مسؤولون في بريكس إمكانية تقليل الاعتماد على الدولار والتبادل بالعملات الوطنية، وكذلك إمكانية إنشاء وحدة حساب موحدة تكون بديلا عن الدولار الأمريكي. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها تصدت لمحاولة اختراق بمنطقة بريانسك الحدودية بعد تعرضها لقصف وهجمات متكررة من قبل القوات الأوكرانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تكشف عن معدات وأسلحة متطورة وتحذر من أن ردها سيكون حازما على أي عدوان. مجلس الوزراء السعودي يعلن تطلع الرياض إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع طهران. حماس تؤكد عدم وجود حل أمني وسياسي بالضفة الغربية إلا برحيل الاحتلال عن فلسطين. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا نبعثها إليكم، ونحن يسعدنا أن نلتقيكم مرة أخرى عند طائفة جديدة مما رشحت به قرائح الشعراء المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم الشاعر الشيخ العراقي محمد حسين يونس المظفر الذي ستكون أشعاره موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الإخوة والأخوات، الشيخ محمد حسين بن يونس بن أحمد المظفر عالم فقيه وأديب وشاعر، ولد في قضاء القرنة بالبصرة عام 1876، وهو من أسرة علمية عرفت بآل المظفر، برز منها العديد من أعلام الفقه والأدب في البصرة والنجف، وهي تنتسب إلى جدها الشيخ مظفر من آل مسروح، وقد نزحت هذه الأسرة من الحجاز إلى العراق في القرن العاشر الهجري وسكنت البصرة، ثم تفرعت هذه الأسرة وسكن قسم منها النجف والكاظمية، وكان لعميدها أعمال خيرية في البصرة. يقول السيد محسن الأمين عن هذه الأسرة: وهم من البيوت العلمية في النجف، وفيهم أيضا الشعراء والأدباء.
من أعلام هذه الأسرة الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين المعروف بالجزائري، والشيخ عبد الله بن محمد بن سعد المظفر، والشيخ محمد حسن بن محمد بن عبد الله بن محمد المظفر، والشيخ محمد رضا بن عبد الله بن أحمد المظفر وغيرهم. نشأ الشيخ محمد حسين المظفر على يد أبيه ودرس مقدمات العلوم لديه، وكان والده الشيخ يونس من علماء البصرة وفضلائها، وقد ترجم له ولولده السيد محسن الأمين فقال: الشيخ يونس المظفر كان من أهل الفضيلة والأدب والشعر، وله ولدان أكبرهما الشيخ محمد حسين القاطن في القرنة وهو من أهل الفضل والأدب، وله شعر جزل رقيق، وله اليد الطولى في التاريخ.
هاجر المظفر إلى النجف لإكمال تعليمه، فدرس الفقه والأصول على يد كبار الأساتذة، ثم رجع إلى مسقط رأسه عالما فقيها وإماما للجماعة وخطيبا هاديا، ونشط بشعره في نشر الوعي الثقافي والعلمي والديني، حيث كان مجلسه مقصدا للأدباء والعلماء من أبناء القرنة. له من المؤلفات كتاب في الفقه: حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ديوان الشعر، حلية المرتلين في التجويد، وكتاب في التاريخ.
قال عنه المؤرخ والباحث الشهير جعفر آل محبوبة: أحد رجالات الأدب وفرسان القليض من أسرة المظفر، أخذ عن أبيه بعض المبادئ الأولية وهاجر إلى النجف وتخرج على أعلامها، ولما أتم دروسه رجع إلى القرنة فكان فيها إمام المحراب والخطيب المصقع والمدرس الخبير، فالتف حوله بعض أهل الفهم والمعرفة فاستفادوا بوجوده وأخذوا من أدبه، فكان ناديه مدرسة تلقى فيها سائر الآداب والمعارف، فكان رحمه الله لا تفوته النادرة ولا تتعداه النكتة، وكان شاعرا محسنا مجيدا، وله اليد في التاريخ المنظوم، وقد أرخ حوادث كثيرة، يمتاز بنقاوة الثياب وطهارة الأبراد، له بزة حسنة وشكل لطيف وخلق حسن.
وقال عنه الأديب علي الخاقاني: عرف بمميزات ومواهب ميزته عن الكثير، فقد كان من الأتقياء البررة والصلحاء المعروفين، مع علم جم وفقه واسع وأدب غزير وتواضع مشفوع بشخصية ورجولة. وجاء في معجم الشعراء العرب: عالم كبير وأديب شهير وشاعر مطبوع، هاجر إلى القرنة بعد إلحاح أهلها في دعوته إليهم للانتهال من علمه، فارتفعت مكانتها بسكناه فيها. ابتلي المظفر بمرض جعله جليس بيتي 15 عاما، حتى وافاه الأجل سنة 1951 في قضاء القرنة، ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف، وقام بمقامه ولده الشيخ يونس بعد أن درس في النجف.
مستمعين الأطايب، حول تميز شخصية الشيخ محمد حسين المظفر بجانبين علمي وأدبي، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب تحايا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، شخصية الشيخ محمد حسين المظفر تميزت بجانبين علمي وأدبي، حيث تميز الجانب الأدبي في شخصيته الشعرية ونتاجاتها، خاصة فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام بتنوع الأغراض والمضامين، وكذلك غلبت الطابع التقليدي الكلاسيكي على قصائده من الناحية الفنية. حضرتكم كيف ترون هذه الخصوصيات والسمات في أشعاره؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشاعر ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية القديمة، تلك المدرسة التي تعول كثيرا على التعبير المباشر واعتماد الصور الحسية التي تؤثر في المتلقي، ولذلك كانت قصائده المكتوبة في حق الحسين عليه السلام وآله متنوعة الأغراض، لكنها تصب في منحى أو في رافد الرثاء الحسيني، ومع ذلك فهي لم تغادر النمط التقليدي الذي دأب عليه الشعراء القدماء في إيصال القصيدة صافية مسموعة مباشرة إلى المتلقي حتى يعي مضامينها. وهذا الشاعر من خصوصيات شعره أنه يعتمد التقليد والاتكاء على اللغة المعيارية، أي أنه لا يفارق لغة النحو، ويعتمد اعتمادا كبيرا على السياقات اللغوية الصحيحة، فغلبت هذه السمة على قصائده، فالصورة التي تنتج بهذه السمة تكون أقرب إلى الصورة الكلاسيكية، وربما غادر الصورة وذهب إلى المباشرة كي يقنع المتلقي في قصيدته الرثائية، ومع ذلك فهو قدم جهدا لا بأس به في القصيدة الحسينية، ويعد من الشعراء الذين رثوا بصدق إمامهم الحسين عليه السلام وآل بيتي. شكرا جزيلا لكم.
وافر شكري وامتناني لك دكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعا.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، الشكر موصول لضيفنا الكريم. وبعد الفاصل بإذن تعالى سنطل على المزيد من أشعار الشيخ محمد حسين المظفر، ندعوكم للمتابعة مشكورين.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، نظم شاعرنا الشيخ محمد حسين المظفر على البناء العمودي والتزم أغراضه المتعارفة محافظا على الوحدة العضوية. ارتبط شعره بالمناسبات الاجتماعية المختلفة ناظما في المدح والرثاء وغيرهما. أرخ للأحداث التاريخية شعرا، تميز بالقدرة على الارتجال، وتميز شعره بطول النفس وقوة اللغة وجزالتها. تراكيبه وصياغاته متينة، معانيه واضحة مع بلاغة قديمة.
له عدة قصائد في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، منها القصيدة التالية التي يعبر فيها الشاعر عن لوعته وتفجعه بمصابه عليه السلام، هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء الأبرار الذين نبذوا الدنيا جانبا ورفضوا زخارفها وبهارجها ولم يخشوا بطش الطغاة الظالمين في سبيل نصرة إمامهم وإعلاء كلمة الحق، كما يعبر شاعر عن ذلك في قوله:
ودعا كذكر الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا، وأجرى لجين الدمع تبرا أذابه، جوا شب في قلبي فأفرغه قطرا، فوالله لا أنسى الحسين ورهطه، وخيل العدا جاءت إلى حربه تترى.
عليهن أمثال الرجال فوارس، قد استظهروا الإيمان واستبطنوا الكفر، أبى الله والدين الحنيف، وفتية بها عرقت في العز فاطمة الزهراء، فوافته في 70,000 فردها ب70 ليثا كالحمام إذا فر.
أجل أعزائنا الكرام، ثم يصف الشاعر ملاحم سبط الشهيد وبطولاته وشجاعته التي ورثها عن آبائه وأجداده، وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ويرسم لنا لوحة رائعة عن فروسيته واقتحامه لصفوف الأعداء من دون أن يتسرب الخوف إلى قلبه، ومن غير أن يخشى في الله تعالى لومة لائم، وكيف يخشى وهو على الحق، وهو المدافع عن شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذه الملاحم والبطولات.
ترى القلب خوفا في جناحيه طائرا، وقد جذ يمناه وألحقها اليسرى، رماها سهاما من كنانة هاشم له ادخرتها صنعة مضر الحمرى، نضى منهم عضبا وهز مثقفا، وأجرى جوادا يسبق السيل في المجرى، أقام بهم في موقف رقصت به حدود الضبا والشوس سامرت السمرى، وصفقن أطراف الرماح ورجعت به ساجعات البين عن كبد حرى، فباتوا بها والخيل حاكت بجريها لهم كللا من عثير ضربت سترا. نعم مستمعينا الكرام، ثم يعود الشاعر ليعبر عن إعجابه بالتضحيات التي بذلها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، فاستحقوا بذلك أن يكونوا خير الأنصار، وكانوا الحرز لإمامهم والعز والذخر والدرع الحصينة، وظلوا يقاتلون ويستبسلون حتى اللحظة الأخيرة، حتى سقطوا صرعى غارقين في دمائهم، فمنهم من بات قطيع الرأس، ومنهم تقطعت أشلاؤه وتناثرت على رمال الفلوات، ومنهم من مضى إلى بارئه وقد تقطعت أطرافه ولم يعد بالإمكان رؤية جسده لكثرة السهام والرماح التي غرزت فيه. هكذا يصور لنا الشاعر هذه الملحمة البطولية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
خليلي هل أبصرتما أو سمعتما؟ أظلت كأنصار ابن فاطمة الخضراء، قضوا بعدما أدوا حقوق إمامهم بأرواح قدس، لا ببيضة ولا صفرة. لئن كان أنصار النبي سموا علما على الخلق حتى طاولوا بالعلا النسرى، فكانوا له حرزا وكان لهم غنى، وكانوا له عزا وكان لهم ذخرا. وقد طلقوا الدنيا ثلاثا، وفارقوا الأحبة والأوطان، واستغنموا الأجر،
وصاروا له درعا حصينا وجنة ورمحا وسيفا في النزال إذا كرى، إلى أن ثووا صرعا فأصحر للعدا، فجاءته في جيش تغص به الصحراء، فشد عليهم شدة الليث قائلا: أنا ابن الذي من قد أحطتم به خبرا، فأين إلى أين النجاة وإنكم قرحتم فؤادي قرحة قط لا تبرى، أأبقى وصحبي نصب عيني وإخوتي ضحايا وأبنائي منحرة نحرا، لعمري لا خير في العيش بعدهم، وما هو إلا بعدهم نكدا مرا. Thank you.
لطائب. أيها الأعزاء، تقبلوا كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم. موعدنا مع حضراتكم يتجدد في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد موعدنا معكم لنقدم فيه حكاية أخرى من أثير الحكاية التي نختارها لكم. حكايتنا لهذه الحلقة التي اخترناها لكم تعود إلى حقبة حساسة جدا ومنعطف تاريخي كبير من تاريخ إيران المعاصر، من فترة ما قبل وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة محمد مصدق رائد نهضة تأميم النفط في إيران. إذن لا تفوتوا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. مصدق، قصة حلم أبتر. لم تكن إشراقة الشمس في الأول من مارس آذار عام 1967 تحمل أي معنى للإشراق والانطلاق في يوم جديد للدكتور محمد مصدق. إنها شمس يوم آخر لا يبغي منه رئيس وزراء إيران الأسبق إلا أن يمضي وينطوي. فمحمد مصدق رائد نهضة تأميم النفط في إيران يقبع في منفاه في قرية أحمد آباد النائية والبعيدة عن العاصمة طهران منذ 11 عاما، يطوي الساعات الثقيلة والرتبة من ليله ونهاره، وغاية ما يتمناه هو انقضاؤها لتنقضي حياته ويرحل عن هذه الدنيا. سياسي مخضرم في 87 من عمره، أنيسه الوحيد هو السرطان الذي أنهك جسمه، لكنه يبشره بالموت الذي بات يتمناه منذ سنين عجاف. منذ أن حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات ثم نفيه بأمر من الشاه إلى قرية نائية، هذه حصيلة نهضة تحولت إلى حلم أبتر منذ لحظة تجاهل مصدق لدور الزعامة الدينية في قيادة كل نهضة تحررية في تاريخ إيران.
فكفاحه من أجل تأميم النفط في إيران ما كان ليؤتي أكله لولا دعم آية الله أبو القاسم الكاشاني وحشد الجماهير لتأييده لإيقاف نهب الثروة النفطية الإيرانية من قبل الشركات البريطانية. فمنذ عام 1901 والشركات البريطانية كانت تستحوذ على 87% من النفط الإيراني ولا تدفع للإيرانيين لقاء كل طن من النفط سوى 4 شلينات فقط، أي ما يعادل سدس الجنيه الاسترليني الواحد. وبعد 32 عاما حولوا 4 شلينات إلى 7 شلينات لا أكثر. نعم أيها الكرام، يجلس محمد مصدق بين أحراش بستانه الذابلة مكورا جسمه النحيف ملتحفا عباءة غبراء كانت من بقايا مقتنياته التي جاء بها من بيته الذي هدمه قوات الانقلاب عام 53، يركز رأسه على يده ويقرأ في خطوط عباءته ماضيه السياسي الذي بدأ من عام 1906، لكن ذروة نشاطه وكفاحه الوطني كانت في نهاية الأربعينيات يوم تحالف مع القوى الوطنية الدينية بقيادة آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني الذي كان يجمع الجماهير ويوحدها لدعم نشاطات الدكتور محمد مصدق الوطنية والرامية إلى استرجاع حقوق الشعب الإيراني من البريطانيين ومواجهة الشاه الذي كان قد أسلم البلاد والعباد وكل مقدراتهم للأجانب. يرمق الدكتور مصدق فراشة زاهية تحط على غصن من تلك الأحراش المحيطة به فيبتسم ابتسامة ذابلة، ثم يرافق بعينيه طيرانها ويعود بذاكرته إلى الساعات الأخيرة من نهاية عام 1951 يوم أجبر الشاه محمد رضا بهلوي على توقيع قانون تأميم النفط تحت ضغط الجماهير التي حشدتها القوى الدينية والسيد الكاشاني، وتأكده من أن دكتور مصدق لا يريد إقامة النظام الجمهوري في إيران وأن بريطانيا وأمريكا لن تنزلاه عن عرشه. تواصل دعم القوى الدينية للدكتور مصدق ووصل إلى حد دعوة الشعب إلى الثورة والوقوف أمام رصاص قوى أمن الشاه بصدور عارية وتقديم عشرات الشهداء يوم قرر الشاه تعيين رئيس وزراء جديد في تموز يوليو عام 1952. الدكتور مصدق يذهب للقاء الشاه في قصره ويطالب منه أن يعين هو كرئيس للوزراء وزير دفاع، خلافا للعرف المتبع إذ كان اختيار وزير الدفاع من صلاحيات الشاه نفسه، حفاظا على منجزات تأميم النفط وانسجام الحكومة. يرفض الشاه طلب مصدق رفضا قاطعا فيقدم الأخير استقالته، لكن من دون أي تنسيق مع داعمه الأول في البلاد وهو السيد الكاشاني. وبمجرد أن يوافق الشاه على استقالة مصدق ويعين البديل له يعلن السيد الكاشاني عدم شرعية الحكومة الجديدة ويدعو الإيرانيين إلى الإضراب العام والتظاهر حتى عودة حكومة الدكتور مصدق. خرج الإيرانيون بالآلاف مطالبين بعودة مصدق إلى رئاسة الحكومة. قمعت قوى أمن الشاه التظاهرات بالرصاص الحي، فسقط عشرات الشهداء، لكن النهاية كانت هي إذعان الشاه لإرادة الشعب وإرجاع الدكتور مصدق إلى سدة الحكم. عاد مصدق إلى رئاسة الوزراء، لكن بتزلف أكثر إلى الشاه وثقة كاملة بأصدقاء الشاه الجدد وهم الأمريكان، ولتأكيد وفائه للطرفين راح يوجه أكبر الضغوطات على القوى والأحزاب الدينية، فأودع الكثيرين منهم في السجون وأعدم آخرين، وانقطع تماما عن التنسيق والتواصل مع السيد الكاشاني. وقع الشرخ الذي كانت تتمناه المخابرات البريطانية والأمريكية بين القوى الوطنية وزعاماتها في إيران، فبلغ حد اللاثقة بينها. السيد الكاشاني يبعث برسالة إلى الدكتور مصدق يحذره فيها من وقوع انقلاب عسكري يقوده الأمريكان والبريطانيون وينفذه عمال الشاه ضده، لكن مصدق لا يكترث بتحذير الكاشاني فيواجه مصيره يوم 19 من آب أغسطس عام 53 بانقلاب عسكري خططت له بريطانيا وعينت ساعة صفره، ورصد له الأمريكان 200 مليون دولار ونفذته قطعات من الجيش الإيراني ومجاميع من بلطجة طهران. وفي محكمة صورية حكم على الدكتور مصدق بالسجن 3 سنوات، وبعد انقضاء فترة حكمه تم نفيه بأمر من الشاه إلى قرية نائية تدعى أحمد آباد، يقضي فيها عزلة يتمنى فيها الموت كل يوم، حتى وافته المنية في 5 مارس/آذار عام 1967. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر الناس بي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من ما حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديعا السماء نار تجي كرما سيدي.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية.